بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 23 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. ففيما مضى بينا منزلة هذه العبادة الجليلة، عبادة المراقبة، وعلمنا أنها عبادة يحبها الله عز وجل، وعلمنا أن مفادها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بأن الرقيب هو الله عز وجل. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، بينا معناه في اللغة ومعناه في حق الله جل جلاله، ذكرنا أدلته من كتاب ربنا جل جلاله، ثم وقفنا مع ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نتعرف على عبادة المراقبة من خلال آيات القرآن، ثم بدأنا نتعرف على عبادة المراقبة من خلال السنة المطهرة، فذكرنا حديثين، الأول منهما كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك لهذه الأصناف كان هو عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني، وما زلنا بين يديه حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي وكذلك الإمام الحاكم وكذلك الإمام أحمد في المسند. رواية الترمذي يقول فيها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. ما زلنا بين يدي هذا الحديث المبارك، استخرجنا الكثير من الفوائد الإيمانية والأحكام والمسائل العقدية، وانتهى بنا الحديث إلى عجز هذا الحديث الذي يتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالقدر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بطبيعة الحال كان لزاما أن نقف أمام هذا الركن، ركن الإيمان بالقدر، ففرقنا بين القدر وبين القضاء، تكلمنا عن مراتب وأركان الإيمان بالقدر، وعلمنا أن للقدر أركانا أربعة: الأول العلم، أن تؤمن بعلم الله عز وجل المحيط الشامل لكل شيء إجمالا وتفصيلا، فهو عليم بالكليات وعليم بالجزئيات سبحانه جل جلاله، وتكلمنا عن صفة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وتكلمنا عن الكتابة الأزلية والكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية. ثم المرتبة الثالثة والتي ما زلنا بين يديها، وهي مرتبة المشيئة، تؤمن بمشيئة الله عز وجل الشاملة وقدرته النافذة جل جلاله. ما زلنا إخوتاه مع هذا الركن، مع ركن المشيئة. فرقنا فيما مضى من لقاءات بين المشيئة والإرادة عند أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نقف أمام أدلة المشيئة من القرآن، ثم أدلة المشيئة من السنة، وفي هذا اللقاء نواصل. فما زلنا مع بيان أدلة هذه المرتبة من السنة المطهرة. وقفنا في اللقاء الماضي أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقلنا أن الشاهد في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، إثبات المشيئة. وذكرنا أن للإمام النووي رحمه الله تعالى قولين في تفسير هذا الحديث باطلين، باطلين. الأول منهما أنه فوض معرفة الصفة، أي فوض العلم بظاهرها، وهذا قول باطل، لأن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى، فالمعنى الظاهر مراد، نثبت الصفة ونعلم معناها، ونعلم معناها، بينما الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين، فهذا قول باطل من إمام جليل جهبذ في العلم من أئمة أهل السنة والجماعة، فهذا وارد. أيضا القول الثاني أنه قال بتأويل الظاهر، والتأويل عند القوم أي عند أهل البدعة من الذين حرفوا الصفات بمعنى التحريف وليس بمعنى التأويل، أن تصرف الظاهر المراد إلى الماء، تقول بالمجاز وأنه غير مراد، وتبدأ تأول الصفة تأويلا باطلا، وهذا أيضا من الأقوال الباطلة. إذن الشيخ رحمه الله والإمام له في هذا الحديث تأويلين باطلين، تأويلين باطلين، وهذا من أقوال أهل البدعة، من أقوال أهل البدعة. وهذا قادنا بطبيعة الحال أن نتعرف على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في من صدر منه قول أو فعل هو من أقوال أهل البدعة ومن أفعال أهل البدعة. نفرق في هذه المسألة بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. ولذلك ملخص المسألة بعد أن سردنا في اللقاء الماضي أقوال العلماء الثقات الراسخون في العلم في مثل هذه الأمور، الملخص أن الخارجين عن الصراط المستقيم ينقسمون إلى قسمين، ينقسمون إلى قسمين. الأول رجل خرج عن الصراط المستقيم نتيجة الخطأ وعدم التعمد، الأصل فيه أنه من أهل الحق وحريص على الحق، ولكنه تأول فأخطأ فوقع في الشر من حيث أنه يريد الخير. انتبه لهذا جيدا، يعني قال قول البدعة أو فعل فعل البدعة ولكنه يريد الخير، والأصل فيه الخير، الأصل فيه الخير، وما تعمد أن يخرج عن الصراط ولكنه خالف الصراط، فهل نيته الصالحة تشفع في إقرار فعله الخاطئ؟ الإجابة لا، الإجابة لا، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فنقول أن قوله خطأ وأن فعله خطأ، ولا يتبع على الخطأ بل ينصح وتطوى الزلة مع بيان الحق فيها، ويعرف قدره ومنزلته. وذا اللي قاله العلماء في أمثال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، إمام ثبت من أئمة أهل السنة، لكن وقع كما وقع الإمام النووي في بعض الصفات فأول وحرف. فهؤلاء وأمثال هؤلاء من أئمة الدين الذين أرادوا الخير وأرادوا الحق وعملوا له، ولكن بدرت منهم بعض الأقوال أو بعض الأفعال، لعل البيئة حكمت أو نظام الحكم في أزمنتهم لغلبة الأشعرية ولغلبة الاعتزال فرض عليهم مثل بعض الأقوال. فهؤلاء جميعا تطوى زلاتهم ويصوب خطأهم بالدليل مع حفظ قدرهم ومنزلتهم، ومن اتبعهم على الخطأ مع علمه أنه خطأ فهو هالك. فأهل الاجتهاد معذورون مأجورون على كل حال، معذورون مأجورون على كل حال حتى وإن أخطأ. فنقول أخطأوا في اجتهادهم والصواب كذا والدليل كذا، لكن نعرف قدرهم. يبقى ده الصنف الأول، الصنف الأول اللي هم لا ينسبوا لأهل البدعة ولكنهم ينسبوا لأهل الحق ويريدون الحق ويريدون الخير، ولكن بدرت منهم زلة. من منا لم يخطئ قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لا تكون إلا لنبي، لأن العصمة للأنبياء والرسل، أما بعد محمد بن عبد الله فلا عصمة لأحد من خلق الله، فلا عصمة لأحد من خلق إلا. بل العجيب، قال العلماء العجيب أن الزلة دائما وأبدا تكون فيما يتقن العالم. لماذا؟ لأن الكمال لله وحده سبحان الله. يعني دائما تجد زلة العالم فين؟ فيما يحسنه وفيما يتقنه. فتجد مثلا أهل اللغة تجدهم الزلة فين؟ في اللغة. أهل الحديث تجد الزلة فين؟ في الحديث. أهل الاعتقاد تجيله الزلة فين؟ في الاعتقاد سبحان الله. لماذا؟ حتى تعلم أن الكمال لله وحده، وأن البشر يصيبون ويخطئون، وكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي. يبقى ده الصنف الأول. الصنف الثاني بقى يا إخوان، الذي تعمد الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، وصار في الخطأ ليضل الناس عن طريق الله رب العالمين. هذا النوع من الناس هو شيطان مريد، اللي يتعمد الضلال ومخالفة المنهج ليضل الناس، هذا يسمى عندنا شيطان مريد. الدليل قول الله تعالى عن إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى كل من يقف للناس على طريق الحق ويحاول جاهدا أن يبعدهم عن طريق الحق يبقى إيش؟ شيطان. وهذا لا يسكت عنه أبدا، بل السكوت عنه خيانة للدين وخيانة للمنهج. أمثال هؤلاء لابد من بيان شرهم والتحذير منهم سلامة للدين وللمنهج. مثلا عندما تسمع اليوم عمن يريد هدم القرآن والسنة ويحتكم للعقل فيرد الصحيح المعمول به والمجمع عليه، لماذا؟ لأن عقله لا يقبل ذلك. أمثال هذا الهالك المسمى عدنان إبراهيم مثلا، هذا لا يسكت عنه، هذا شيطان، هذا شيطان، شيطان مريد يريد إضلال الناس وإبعادهم عن الحق، يريد هدم السنن، فيهمز طارة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ليسقطهم. وإذا أسقط الصحابة أسقط الدين ككل. لماذا؟ لأنهم شهودنا، فهم نقلة وحي السماء إلينا، فهدمهم هدم للقرآن نفسه وللسنة. واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا. فأمثال هؤلاء يا إخوة، هؤلاء هم أهل البدعة، هؤلاء هم أهل الضلال الذين يريدون إضلال الناس وإبعاد الناس عن المنهج القويم. فهجروا السنة بحربها والإعلان وإعلان الحرب عليه. ويبدأ تعرف هؤلاء من ماذا؟ من تدليسهم وكذبهم وتعمد خياناتهم. فمثلا يقول لك، يقول البخاري، ويبدأ يجتزئ من كلام البخاري ما يلائم هواه فقط، ولا يكمل النص اللي يرد عليه، وهو يعلم أن النص تكملته خلاف ما قال. فهذا هو الذي يتعمد إيش؟ إضلال الناس، فيجتزئ ويسرق. فأمثال هؤلاء يا إخوة لابد من بيان شرهم وتحذير الناس منهم. لماذا؟ حتى نحفظ ديننا ونحفظ منهج نبينا. إذن هذا خلاصة الباب في هذا، وفق المنهج القويم من كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تعالوا لنواصل سرد الأدلة في هذا المقام لأهمية الباب.
شيخنا الله يبارك فيك، قبل هذا الأمر لابد من بيان، لأن بعض الناس يختلط عليهم الأمر. واحد مثلا في الإنترنت يتكلم يحسبونه من أهل العلم، فلما تقول لهم هو هذا الكلام الذي قال ليس صحيحا يقول لك يا أخي اجتهد.
أحسنت،
هل كل واحد له الحق يجتهد؟
بارك الله،
هذه النقطة مهمة.
الله يرضى عليك. قضية الاجتهاد يا إخوة، ليس لكل أحد أن يجتهد في دين الله رب العالمين، إنما الاجتهاد لا يكون إلا لأهل التأهيل الشرعي، من حصلوا علوم الآلة وتمكنوا في الأصول. علوم الآلة علم لغة العرب، أن لجاهل بلغة العرب أن يتكلم في دين الله، فلابد أن يمكن في علم اللغة العربية بكل توابع اللغة، فيكون على علم بإتقان في قضية النحو والصرف. علوم البلاغة من المجاز والكنايات والبديع. علوم الأدب لابد أن يكون متقنا لهذه العلوم، أن يفهم القرآن والسنة وليس على علم باللغة العربية، تبقى مصيبة. وبعدين يتكلم في الدين، هذه قضية، يبقى لابد أن يكون متقنا لعلم الآلة. كذلك علوم الآلات كعلم المصطلح، مصطلح الحديث، ليتمكن من معرفة المقبول من المردود، والصحيح من الضعيف، من المكذوب من الموضوع، يبقى يكون على علم بهذه العلوم ومتقنا لها، على علم بالفقه الأكبر، علم الاعتقاد ومنهج أهل السنة فيه، علم الأصول يكون على إتقان بعلم الأصول، أصول الفقه، يبقى عارف مصادر التلقي تكون إزاي. خلاص. فطبعا العلماء استفادوا في قضية وضع الشروط لمن له حق الاجتهاد. طب ليس من أهل الاجتهاد، نقول إن أخطأ لا بد من بيان خطأه، ولا بد أن ننتبه يا إخوة، فارق بين أن أنا أسقط وأن أنا أبين الخطأ. بيان الخطأ واجب على كل مسلم حتى مع أهل الحق إن أخطأوا، فكوني أن أقول مثلا أخطأ الشيخ مش معناه أنني أسقط هذا أبدا، أنا أوضح أن فعله هذا خالف المنهج، وقوله هذا خالف المنهج، ولا يقر عليه. لماذا؟ لأن منهج النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته. إذا إن أخطأ داعية في قول أو في تأويل أو في فهم سقيم، لابد واجب شرعي أن نبين وأن نحذر من هذه المسألة ومن هذا الفهم الخاطئ. طيب إن كان ليس من أهل العلم، لابد إن سئلنا أن نقول للسائل لا تحصل على يديه العلم، لأن عنده خلط، واللي عنده خلط يا إخوة العام ما ينفعش يأخذ عنه، إنما طالب العلم يأخذ، لأنه يعرف السقيم من غيره، لكن غيره لا. يجيني مثلا فلان داود يا عم الشيخ، أسمع للشيخ سعيد مثلا، قل له اسمع للشيخ سعيد. طب أسمع ليه؟ قل له ما تسمعش لفلان. طب ليه؟ لأنك مش من أهل الإتقان في العلم، وفلان ده عنده بعض الأخلاط، فربما لو سمعت له يدس لك السم في العسل، وأنا أخشى عليك فأنت ما تسمع. خلاص. إنما طالب العلم اللي يتمكن من الفهم يسمع، يسمع ولا حرج، لأنه يتمكن ممكن في الاعتقاد، ممكن في المنهج، فهذا بل يكون سماعه ضرورة. لماذا ضرورة؟ حتى يحذر من الأخطاء، يحذر من الأخطاء ومن المخالفات، لأن ده منهج. الآن لو تركنا الأمة هكذا بلا توضيح للمنهج وبلا بيان للأخطاء تضل، يبقى واجب شرعي على طالب العلم أن يسمع لأمثال هؤلاء اللي عندهم خلط في المنهج حتى يبين ما عندهم من مخالفات، فيحذر حتى العوام، لأن العامي ربما لا يسمع. خلاص. لكن ربما يكون فيه زي ما انتم عارفين الفيسبوك اللي من ربنا سل، بيجي مقطع كده فيعجب به، والعاطفة خطيرة جدا، فيكون من هنا يأتي الضلال. فإذا نخلي بالنا يا إخوة، بنفارق بين عالم وبين واحد محب وعنده أخلاط، ففارق. عشان حتى العلماء فارقوا، بقول لك في حاجة اسمها العلماء وفي حاجة اسمها الدعاء أو الوعاظ. وحتى كان عند السلف هذا قضية القصاص، واضح ومعروف، كان حتى القصاصون لهم عجائب. ومن ذلك كنت لسه أمس في مدينة لودفيكسهافن، فكنت بقص عليهم كده قضية اللي بيتعمد الكذب ويستغل جهل الناس، فيقول لك مثلا إيه الشيخ العثيمين قال والشيخ ما قال، لأنه عاد لمن تسمع الوسيمين خلاص شكرا سلمت. يقول الشيخ الألباني قال خلاص. فكان برضو القصاص كهذا الحال في زمن السلف لما دخل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه ومعه يحيى بن معين الإمامان، وكانوا في طريقهم طبعا للرحلة لطلب العلم عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى في اليمن، وفي طريق العودة دخل مسجدا فكان هناك قصاص يقص، والقصاص هو بيحكي في السير والمغازي طبعا من ورع العلماء إخوة قديما علماء السلف، كان لهم أدب معين حتى في المجالس يجلس ويستمع. لماذا؟ إن كان هذا المتكلم على علم استفادوا، طب إن كان جاهلا نصحوا وذكروا إن ده أمانة شرعية. فصاحبنا بدأ يقص يقول حدثني أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين، الله أكبر إيه ده الجمال ده، أن النبي قال من قال لا إله إلا الله خلق الله عز وجل بها 1000 ملك، كل ملك له 1000 جناح، في كل جناح، وبدأ يعدل حتى عدد الريش طبعا وصل لأعداد العقل نفسه لا يستوعبه، يستغفرون له. أحمد ينظر إلى يحيى يقول هل حدثته بهذا يا يحيى؟ قل والله أبدا. وأنت يا أحمد ألم تحدثه؟ والله ما فعلت. انتظر حتى فرق من تحديثه وإذا بأحمد يدنو منه، شوف أدب العالم يا إخوة، لأن ده دين يا إخوة أمانة. فدنا منه أحمد وقال يا فلان من حدثك بهذا الحديث؟ شوف السؤال كمان سؤال عالم. قال حدثني به أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين. قال يا هذا أنا أحمد ابن حنبل وما حدثتك، وهذا يحيى ابن معين ما حدثك. قال لهما أحمقان أنتما، أليس في الدنيا أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين غيرك وغيره؟ والله لقد حدثني بهذا الحديث أو نقلت عن 17 أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين. ده بيتعمد إيه بقى؟ كذب. كثيرون هؤلاء، كثيرون الآن يعني كما قلت لك يعني الفيسبوك نسأل الله السلام يعني عمل لنا شيوخ إسلام جدد ما تعرف عنهم شيء، يأصل ويفصل وكل كلام باطل خلاص. فننتبه لهذا. فإذا العالم هذا اللي هو قدره، إنما المحب ده إن وقع لابد أن نحذر وأن نبين حاله حتى لا ينخدع الناس في التلقي أو في الأخذ من مجهول غير معروف بالعلم وغير مشهود له بالعلم، فهذا يحذر منه. والله أعلى وأعلى. إذن هذه قضية مهمة، ولذلك يا إخوة تعليم العلم واجب شرعي على من يحسنه، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم. أبو هريرة كثيرا ما كان يقول لولا هذه الآية ما حدثتكم بحديث، ويذكر الآية اللي فيها أخذ الميثاق على أهل العلم لتبينونه للناس ولا تكتمونه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعلم الناس ويبين الحق ولا يكتمه، إن قضية الحق دي نسأل الله السلامة لمن يكتمها. إذن الحديث هنا دليل على قضية المشيئة وإثبات لها. أيضا من ضمن الأدلة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني والله تعالى، عفوا أجعلتني والله عدلا، العدل يعني الند لله مساوي لله، بل ما شاء الله وحده. في رواية قل ما شاء الله ثم شئت، ننتبه هنا، لماذا أنكر النبي على هذا الرجل قضية ما شاء الله وشئت؟ إن الواو كحرف عطف إخوة تدل على الندية، تدل على الندية مساواة، أي جعل مشيئة النبي كمشيئة من؟ الله عز وجل. ومعلوم أن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق، ولا ندية هنا، لذا منعه النبي من ذلك. فجاء بلفظ ثم في رواية أخرى، ثم كأداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي مع المغايرة، يعني هذه المشيئة ليست كتلك، خلاص؟ يبقى نقول ثم، يبقى المشيئة بتاعت النبي تابعة لمشيئة الرب جل جلاله، وليست مشيئة مطلقة مستقلة عن مشيئة الله رب العالمين. ولذلك نقول دائما وأبدا لا تقل ما شاء الله وشئت أبدا. ثم طب يا عم الشيخ في التوكل، أنا التوكل بقى نقف، لا يجوز. البعض يقول لك ما أنا قلت توكلت على الله ثم عليك، لا، هنا لا يجوز. قال العلماء لا يجوز، لماذا؟ لأن التوكل عبادة قلبية، توكل عبادة قلبية، ولا يجوز صرف العبادة القلبية للمخلوقين أبدا أبدا، ده توكل. ففي التوكل تقول توكلت على الله وحده، إنما في المشيئة ثم شئت. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل لمخلوقه مشيئة، وما تشاءون أهو ليك مشيئة إلا أن يشاء الله، يبقى الله جعل لك مشيئة خلاص. لكن التوكل لا يجوز، ما ينفع أقول توكلت على الله وعليك، اعتمدت على الله وعليك، نقول لك أبدا قل توكلت على الله وحده خلاص. لكن ممكن تستشفع بفلان، تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، خلاص أمره مباح، أما فيما لا يقدر فلا يجوز إلا بالله رب العالمين. يبقى الحديث اللي بين إيدينا إثبات لقضية المشيئة. نيجي بقى الإرادة، لأن احنا قلنا عند أهل السنة الإرادة غير المشيئة، المشيئة بتطلق على الإرادة الكونية القدرية العامة الشاملة تشمل جميع الخلق، إنما الشرعية اللي بيسموها الإرادة لقضية المنهج افعل ولا تفعل، ودي خاصة بأهل الإيمان، خاصة بأهل الإيمان ولا تعم جميع الخلق. فلما نيجي مع قضية الإرادة في أدلة على الإرادة، نعم كلكم يحفظ حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيح رضي الله عنهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن لن يخلو مكان في أرض الله من قائم لله بحجة. ما ينفعش تقول مثلا البيئة دي ما فيهاش حد على المنهج، لا خطأ خطأ، كل مكان هتجد هناك من يقوم لله بحجة ويقوم بالمنهج، إن هذا دين الله عز وجل. والله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر والقرآن والسنة، ومن حفظ الله لهذا الشرع قيد له من يقوم به في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلله الحمد والمنة، فلله الحمد والمنة. فهنا في قوله من يرد الله به خيرا، يرد هذا إثبات للإرادة، يبقى الخير منوط به يا إخوة بالفقه في الدين، الخير منوط بالفقه في الدين بمفهوم المخالفة. يبقى من لم يتفقه في دين الله ما أراد الله به خير، ما أراد الله به خير. إن بنص حديثنا من يريد الله به خير يفقهه في الدين. إذن أنت مطالب بالفقه في الدين لتنال هذه الخيرية. إن دي اسمها الإرادة الشرعية الآن. وأنا قلت لك في تعريف الإرادة الشرعية بها يكون ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ودي خاصة بأهل الإيمان، وليس من شروطها أن تتحقق، فقد تتحقق وقد لا تتحقق. خلاص. ولذلك مثل هذه النصوص يا إخوة المفترض تلقي على النفس مسؤولية إن أنت تكون حريصا على الوصول إلى ما فيه الخير فتطلب العلم. ولذلك نجد نصوصا كثيرة في الكتاب والسنة تحث على طلب العلم. الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يا إخوة هذا السؤال الاستنكاري فيه ترغيب في طلب العلم لتصل إلى تلك المنازل العالية. في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا لا ترضى بالدنيا وحصل العلم. ذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك، يعني مبتدعا هنا الهلاك. يا إما تكون عالم، يا إما تكون طالب علم، يا إما تكون محب للعلماء ولطلبة العلم وتكثر سوادهم في المجالس. مجالس العلم يا إخوة لها مناقب عجيبة، كفى بها منقبة أن يذكرك ملك الملوك جل جلاله. من أنا ومن أنت حتى يذكرنا العظيم جل جلاله؟ في مجالس العلم ومجالس الذكر الله جل جلاله يذكر من يذكره. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. شو المعية القصة؟ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الله أكبر. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الآن أسأل الله تعالى يتحقق فينا هذا الحديث. الآن نحن جلسنا في بيت من بيوت الله، ماذا نصنع؟ نذكر الله عز وجل ونذكر بالله عز وجل. منذ أن جلسنا المتكلم يقول: قال الله، قال رسول الله، والمستمع يسمع: قال الله، قال رسول الله، ويصلي على رسول الله. طيب نذكر الله في ملأ من المتوضئين، من المصلين، من الطيبين أحسبهم. الله تعالى يذكرنا في ملأ خير منه، في الملأ الأعلى بين الملائكة، يذكر اسمك وحالك. الله أكبر، منقبة عظيمة جدا. فكيف نقصر في مجالس العلم؟ هذه واحدة. ثانيا، في هذه المجالس وبها تستجلب العطاءات الإلهية الربانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، أدي واحد، وغشيتهم الرحمة، اثنين، ونزلت عليهم السكينة، ثلاث، وذكرهم الله في من عنده. هذه العطاءات يا إخوة الربانية. تجلسون الآن تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، يا له من منقبة. المجلس تغشاه الرحمة. يعني تغشاه يعني تحيط به. ثالثا تتنزل السكينة، أمن واطمئنان للنفس. رابعا يذكرنا الله في من عنده جل جلاله. وذلك في نهاية الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فين العمل؟ دي قضية. يبقى بمجالس العلم تستجلب عطاءات الرب جل جلاله. إن كنت في هم أو غم ابحث عن مجلس علم، أو اعقد مجلس لذكر الله رب العالمين، تذكر بالله عز وجل وتذكر الله. والله إخوة يزول همك وغمك ويذهب حزنك ويأتيك الفرج من عند الله رب العالمين بهذه المجالس الطيبة اللي تتعلم فيها قال الله قال الرسول، تتعلم فيها كيف تتبع ولا تبتدع ولا تخالف، تتعلم فيها مكارم الأخلاق بشرط أن تثمر العمل. لازم تعمل بالعلم. العمل يا إخوة قضيتنا قضية عمل، لأن من ضمن مهام النبوة تزكية النفوس بهذا العلم. العلم لابد أن يثمر خلقا كريما، يثمر عملا صالحا، يثمر اتباعا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحرصا على هديه صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن المجالس هذه الخير كله بها. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فده دليل الإرادة. وفي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإنما أنا قاسم والله معطي، أي أنني أقسم ما أمرني الله بقسمته. لكن من الذي يعطي؟ الله جل جلاله، الله جل جلاله. والعطاءات تنقسم يا إخوة، في عطاءات دنيوية ودي للبر والفاجر، وفي عطاءات إيمانية ودي للخاصة من أهل الإيمان، من العلم النافع والفهم السديد، الإيمان الصادق، العمل الصالح. هذه كلها عطاءات يعطيها الله عز وجل لمن يحب سبحانه جل جلاله. إذن كل أمر يدبره الرب جل جلاله. في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل، وهذا الحديث كما قال العلماء له حكم الرفع. الصحابي إذا تكلم في أمر من الأمور التي لا تعلم إلا بالوحي فيكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. يعني إيه من أمور لا تعلم إلا بالوحي؟ اتكلم في حكم شرع حلال الحرام، اتكلم في أمر غيبي، إذن عطول له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة ابن أسيد: إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله، الإرادة هي أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة. وده اللي لما تكلمنا عن حديث عبد الله بن مسعود في قضية الخلق داخل الرحم، قال ابن مسعود: أخبرنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. المحدثون يرون أن قضية التخليق بالمراحل الثلاثة هذه 40 يوم كلها 40 واحدة، يبقى نطفة وعلقة ومضغة الثلاثة في 40 يوم الأولى. ده قول يرجحه أهل الحديث، وهذا الحديث يؤكد ذلك. إنما قضية نفخ الروح اللي هي على رأس 120 يوم، يبقى نفرق بين التشكيل والتخليق داخل الرحم وبالنفخ الروحي. ولذلك العلماء يقولون في قضية بقى الإجهاض لعلة قطعة وضرورة ملحة يقول لك قبل 40. ليه؟ أول 40 يوم عدوا تم التخليق، إنما قبل كده عبارة عن قطرة ماء أو كذا، إنما بعد 40 يوم خلاص بدأ التخليق. بدأ إيش؟ التخليق. خلاص؟ فالحديث هنا دليل على الإرادة. ولذلك في رواية أخرى في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم قال: ثم ينزل الملك الموكل بالأرحام فيقول: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ يرجع لمين؟ للمريد جل جلاله، التخليق لله عز وجل. طيب، إن كانت مخلقة يعني أراد الله لها التخليق، شق فيها السمع والبصر ثم أمر بكتب 4 كلمات أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. هذا عن قضية أدلة المشيئة. إذن يا إخوة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه. هنرجع للسؤال: ففيما العمل؟ اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لأهل الشقاوة، أو كما قال النبي وقرأ الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الصحابة: إذا نجتهد. اللي يقعد يتنطع في هذا الباب يقول لك: يا عم الشيخ، طيب ما الله يعلم إننا من أهل الجنة أو من أهل النار. نقول له: فهل أنت تعلم؟ هو ده السؤال. أنت تعلم؟ لا. خلاص، اعمل، اعمل بعمل أهل الجنة حتى تكون منهم، وابعد عن أمل أهل النار حتى لا تكون منهم، بس مفروغ العملية. إنما اللي يقعد بقى يتنطع هذا ضل مضل. إن القضايا واضحة، قضايا الاعتقاد واضحة، وهذا من تيسير الله عز وجل علينا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالمنهج واضح في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والتسليم. الآن مع الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، هو ركن الخلق. الله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا، خلقنا وخلق أعمالنا. هذا الركن يا إخوة يحتاج إلى تفصيل، كما فصلنا في المشيئة ووقفنا عدة وقفات بين يديها لأهميتها، كذلك قضية الخلق تحتاج إلى تفصيل. وأرى عقارب الساعة تطاردنا وهي هكذا دائما أبدا، فإن قدر بقاء وكان لقاء ندا نتكلم عن ركن الخلق، خلق العباد وخلق أفعال العباد، لأن أيضا تثار كثير من الشبهات حول هذا الباب من ضعاف العلم والذين لم يتعلموا المنهج الصحيح في باب الاعتقاد. فإن شاء الله نجيب على بعض الشبهات المثارة إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك.